السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في سننه: ومن كتاب الأضاحي باب السنة في الأضحية. الأضاحي والأضاحي جمع أضحية أو أضحية، والأضحية هي الذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل في أيام النحر، يوم النحر وأيام التشريق. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فسر المفسرون هذه الآية المراد بأن المراد بالأضحية هي بعد الصلاة. فصل لربك وانحر، انحر أي الأضحية بعد الصلاة. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سأل رجل ابن عمر عن الأضحية فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. وقال البخاري في التعليق في صحيحه: قال ابن عمر: هي سنة ومعروف، أي الأضحية. قال رحمه الله تعالى: باب السنة في الأضحية. في الأضحية أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، لقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم. القائل: أنت سمعته؟ شعبة يستثبت من سماع قتادة، أي أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم. الحديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في المسند في مواضع كثيرة، والطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، وابن خزيمة في الصحيح، وأبو عوانة في المستخرج في مواضع، وأبو يعلى في مواضع، وابن حبان في صحيحه، وعبد ابن حميد في المنتخب، وابن الجرود في المنتقى، والبزار في المسند، وابن سعد في الطبقات، والدارقطني في السنن، وابن عدي في الكامل، والطبراني في الأوسط، والرويان في مسنده، والبيهقي في الكبرى في مواضع، وفي شعب الإيمان وفي الدعوات الكبير، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طرق عن أنس رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين. والكبش هو الفحل من الضأن، ويقال هو ما بلغ وما كان ثنيا، ويقال إذا كان رباعيا. والأملح الكبش الأملح الذي فيه الذي هو أبيض بياض غير ناصع. وهذا من أجمل ما يرى في الضأن، كبشين أملحين أقرانين، أي لهما قرون، وهذا يدل على كمال الفحولة. ويسمي ويكبر عند الذبح بسم الله والله أكبر، يقول لقد رأيته يذبحهما بيده، وهذا فيه استحباب تولي ذبح الأضحية باليد للمضحي، واضعا على صفاحهما صفحة العنق أي جانب العنق قدمه، يضع قدمه اليمنى على صفحة عنقها اليسرى ويمسك الرأس باليمين ويذبح بشماله ويذبح باليمين، ويسمي ويكبر بسم الله والله أكبر. إذن السنة هذه سنة، والراجح أن الأضحية سنة مؤكدة كما سيأتي بيان ذلك وليست واجبة، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لحديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، والحديث في إسناده نظر. ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرانين، ووضع رجله على صفاحهما، والأملح كما قلنا الأبيض، وفي بعض وصف الأبيض الذي ليس ناصع البياض، والذي كما سيأتي في وصفه أنه يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وهذا مما يدل على استحباب هذا الوصف في الأضحية، لأنه من تقاه واختاره واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع التسمية أو تشرع التسمية والتكبير حال ذلك بسم الله والله أكبر، ذكر الله عز وجل. والتسمية الظاهر أنها شرط لصحة الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا أحمد بن خالد وهو الوهبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، ثم سمى الله وكبر. هذا الحديث ضعيف، أبو عياش هذا هو أبو عياش ابن النعمان المعافر المصري، مجهول، والحديث رواه شرح المعاني والبيهقي في الكبرى من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وتابعه عيسى ابن يونس. يزيد بن زريع رواه البيهقي في الشعب والمزي في تهذيب الكمال، وخالفهم إبراهيم بن سعد الزهري، فرواه عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش به، وذكر تصريح ابن إسحاق بالتحديث عن يزيد بن أبي حبيب كما عند أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي في الشعب وفي الدعوات الكبير. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت قد تقدم ما فيه من جهلة أبي عياش المعافري. وخالف الرواة عن ابن إسحاق إسماعيل بن عياش، فقال عن أبي عياش الزرقي، والصحيح أنه أبو عياش المعافري كما تقدم. وإسماعيل بن عياش قال الحافظ في التقريب صدوق في رواية عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وشيخه في هذا الحديث هو محمد بن إسحاق، وقد وصفه ابن حجر بأنه نزل العراق. والجزء الأخير الذي فيه التسمية والتكبير يشهد له الحديث السابق، وكما أيضا ورد في حديث عائشة عند مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها هلم يا عائشة المدية، ثم قال اشحذيها، أي حذيها، اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات عند ذبحه الكبشين قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد على كبش منهما، والآخر قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، واستدل به العلماء الذين لم يوجبوا، وهم جمهور العلماء لم يوجبوا الأضحية، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي فقد كفيت أمته صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليست بواجب. الاستدلال بالحديث على أن الأضحية ليست واجبة. أخبرنا عبد الله بن صالح، وهو المصري كاتب الليث وهو سيء الحفظ، قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد قال أخبرني ابن المسيب يعني سعيد أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. هذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث كما تقدم، لكن الحديث صحيح، وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده، وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والطحاف شرح المعاني، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والدارقطني في السنن، ومحمد بن مخلد المروزي في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب وفي فضائل الأوقات، والسلفي في الطيوريات، وابن الأعرابي وابن حزم وابن عبد البر، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طرق عن عمرو بن مسلم، وعند بعضهم وقع عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة. وعمر بن مسلم هو ابن عمارة ابن أكيمة الليثي المدني، صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من طريق أبي سلمة عن أم سلمة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا. حديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده وإسحاق بن راهوية في مسنده والحميدي في مسنده وأبو عوانة في المستخرج والطحاوي في مشكل الأثار والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة وابن حجر في الأمال المطلقة كلهم من طريق سفيان بن عيينة به. ورواه أبو عوانة وابن عدي وأبو نعيم في الحلية من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة. الحديث كما تقدم صحيح لا شيء فيه، ويستدل به على أن كما قال الدارمي رحمه الله ما يستدل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليست بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد، فجعل الأمر لإرادة الإنسان ومشيئته، ولا يكون كذلك إلا ما كان مخيرا في فعله، فمن أراد أن يضحي فعليه كذا وكذا، ومن لم يرد، هذا مفهوم الكلام، ومن لم يرد فليس عليه كذا وكذا. فهذا الحديث صريح أو واضح الدلالة على أن الأضحية ليست بواجبة، وهو قول جمهور العلماء، وهو الذي أشار إليه الدارمي في ترجمته رحمه الله، وهذا هو فقه أهل الحديث. فقه أهل الحديث يذكر الترجمة التي فيها الحكم، ويذكر ويروي بإسناده الحديث الذي يدل على ذلك الحكم. قال: باب ما لا يجوز في الأضاحي، يعني ما لا يجزئ ولا يجوز ذبحه أضحية. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتقى من الضحايا، فقال: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. الحديث صحيح، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عبيد بن فيروز عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاحي، فقال: أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي. قال: قلت للبراء: فإني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص. قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. الحديث صحيح وفيه خلاف طويل. حديث سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء، وقد رواه عن سليمان شعبة والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث وابن لهيعة. فأما رواية شعبة فلم يختلف عنه فيها، وكذا رواية ابن عيينة، يعني حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء، سألت البراء، يعني متصل، وكذلك حديث ابن لهيعة. وإنما وقع خلاف في حديث الليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث. رواية شعبة أخرجها الدارمي كما في هذا، وأبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وابن ماجه وأحمد في المسند، والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود في المنتقى وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والطحاوي في شرح المعاني والدولابي في الكنى والأسماء والحاكم في المستدرك والرياني في المسند والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي الشعب وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى والخطيب في الموضح والمزي في تهذيب الكمال وابن عساكر في تاريخ دمشق. هذه رواية شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء متصل. وأما رواية ابن لهيعة فقد أخرجها النسائي في المجتبى وفي الكبرى والطحاوي شرح المعاني وابن عبد البر والشجري في الأمالي وأبهم اسم ابن لهيعة عند النسائي. وتابع شعبة الليث بن سعد وقد اختلف عليه اختلف على الليث بن سعد فرواه عنه هكذا كرواية شعبة أبو داود الطيالسي وحديث عند ابن حبان وعبد الله بن صالح وحديثه عند البخاري في التاريخ الكبير ويحيى بن عبد الله بن بكير وحديثه عند البيهقي في الكبرى وعبد الله بن وهب وحديثه عند النسائي والطحاوي شرح المعاني وابن عبد البر والشجري في الأمالي. إذن هذه رواية ابن لهيعة هذه رواية الليث بن سعد التي وجهها موافق لرواية شعبة. وراه عثمان بن عمر بن فارس عن الليث فزاد ذكر القاسم مولى يزيد بن معاوية بين سليمان بن عبد الرحمن وعبيد بن فيروز. ورواية عثمان هذه رواه البخاري في التاريخ الكبير والرواني في مسنده والبيهقي في الكبرى. وقد أعل ابن المديني رواية سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز بهذه الرواية يعني التي رواها سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز مباشرة عن البراء. أعل ابن المديني برواية عثمان ابن فارس التي فيها ذكر القاسم مولى يزيد بن معاوية وهو القاسم مولى يزيد بن معاوية وكانت روايته أو أدخل في الإسناد بين سليمان ابن عبد الرحمن وعبيد بن فيروز وذهب إلى أن حديث عثمان ابن عمر أصح يعني الذي فيه هذه الزيادة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن قال وقال ابن المديني في العلل لم يسمع من عبيد بن فيروز يعني سليمان فيه واسطة وهو القاسم المتقدم. وقد ذكر الحافظ البيهقي في سننه أن عثمان بن عمر قال فقلت لليث بن سعد يا أبا الحارث إن شعبة يروي هذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن سمع عبيد بن فيروز قال لا إنما حدث به سليمان عن القاسم مولى خالد عن عبيد بن فيروز. قال عثمان بن عمر فلقيت شعبة فقلت إن ليثا حدثنا بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن عبيد بن فيروز وجعل مكان الكثير التي لا تنقي العجفاء التي لا تنقي. قال فقال شعبة هكذا حفظته كما حدثت به أي ليس فيه القاسم مولى معاوية هذا. وقال الترمذي في علله سألت محمدا يعني البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال هو عبيد بن فيروز ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا. قال محمد وهو البخاري أيضا وروى عثمان بن عمر عن الليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. وكان علي بن عبد الله يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح. قال محمد البخاري وما أرى هذا بشيء يعني كلام ابن المديني لا يوافق عليه البخاري لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء قال محمد وهذا عندنا أصح، وهو الإسناد الذي اختاره الدارمي وروى الحديث من طريقه شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألته، يعني ليست هناك واسطة. وقال ابن عبد البر في التمهيد وروى هذا الحديث عثمان بن عمر عن الليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى يزيد بن معاوية عن عبيد بن فيروز، فأدخل بين سليمان وبين عبيد بن فيروز القاسم، وهذا لم يذكره غيره، لم يذكره غيره عثمان بن عمر. وقد ذكرنا من رواية شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن أنه قال سمعت عبيد بن فيروز، وشعبة موضعه من الإتقان والبحث موضعه، يعني شعبة ما أتقنه في الأحاديث والبحث. وابن وهب أثبت في الليث من عثمان بن عمر، ولم يذكر ما ذكر عثمان بن عمر، يعني لم يذكر هذه الواسطة القاسم. فاستدللنا بهذا أن عثمان بن عمر وهم في ذلك والله أعلم، هذا كلام ابن عبد البر. ورواه عمرو بن الحارث، إذن الراجح في هذا الحديث أنه من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن قال سمعت البراء بن عازب. ورواه عمرو بن الحارث واختلف عليه فيه، فرواه عنه كرواية شعبة عبد الله بن وهب، أي كرواية شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء، رواه عنه عبد الله بن وهب كما عند النسائي في السنن المجتبى والكبرى، وابن حبان في الصحيح والطحاوي شرح المعاني، وابن عبد البر في التمهيد، والشجر في الأمالي. ورواه عنه مالك فأسقط ذكر سليمان بن عبد الرحمن فقال عن عمرو عن عبيد مباشرة، عبيد بن فيروز. ومعروف أن أنس أن مالك بن أنس رحمه الله كان ينتقص في الإسناد ولا يزيد، وهو في الموطأ، ومن طريق مالك رواه الدارمي كما في الحديث المتقدم. وقال ابن المديني كما في سنن البيهقي عبيد بن فيروز هذا من أهل مصر، ولم ندري ألقيه عمرو بن الحارث أم لا، فنظرنا فإذا عمرو بن الحارث لم يسمعه من عبيد بن فيروز. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه نقص مالك في هذا الإسناد رجلا، إنما هو عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترجيح ما رجح البخاري وما رجح شعبة وأكد. وقال ابن حبان يروي هذا الخبر عن مالك عمرو بن الحارث وأخطأ فيه لأنه أسقط سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد. وقال ابن عبد البر هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز، لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك، والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب، فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن، ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن، أي الحديث حديث سليمان، ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان عنه. ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة منهم شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد ابن أبي حبيب وغيره، هذا كلام ابن عبد البر. ورواه عن عمرو بن الحارث أيضا أسامة بن زيد، فأسقط ذكر سليمان ابن عبد الرحمن واستبدله بيزيد ابن أبي حبيب عن عبيد بن فيروز به كما عند البيهقي في الكبرى، وأسامة ابن زيد هذا في حفظه ضعف. وقال علي بن المديني كما عند البيهقي يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عبيد بن فيروز. وقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبيد بن فيروز وروى عنه يزيد بن أبي حبيب، والصحيح عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان ابن عبد الرحمن، يعني ليس عن عبيد بن فيروز مباشرة. وله إسناد آخر عند الحاكم والرويان في المسند من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن عبد الرحمن ابن عامر عن يزيد بن أبي حبيب عن البراء وأيوب بن سويد وعبد الله بن عامر ضعيفان، ويزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أحد من الصحابة إلا عبد الرحمن ابن سرجس، نص على ذلك الدارقطني في العلل. وروى أيضا أيوب بن سويد عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء كما عند الطحاوي في شرح المعاني والحاكم في المستدرك والرويان في مسنده، وأيوب ضعيف كما تقدم، أيوب بن سويد الرملي. وسئل أبو حاتم كما في العلة عن هذا الإسناد فقال هذا حديث باطل، إنما يروي يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي عن البراء مرسل. قلت والفدكي هذا عند ابن عبد البر في التمهيد، روايته الفدكي هذا عند ابن عبد البر في التمهيد. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل سمعت أبي يقول إسماعيل بن أبي خالد الفدكي لم يدرك البراء. قلت أي أن ابن أبي حاتم حدث يزيد ابن هارون، قال أي ابن أبي حاتم يعني ابن حاتم يقول حدث يزيد ابن هارون عن شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن إسماعيل ابن أبي خالد الفدكي أن البراء ابن عازب رضي الله عنه حدثه في الضحايا، قال هذا وهم وهو مرسل. قلت والراجح في رواية الليث ما رواه عنه الجماعة موافقا رواية شعبة، وكذلك الراجح أيضا رواية عمرو بن الحارث ما رواه عنه من وافقه فيها رواية شعبة وأما رواية عثمان بن عمر فمخالف فيها الجماعة، وأما رواية مالك قد تقدم كلام العلماء فيها، ورواية أسامة بن زيد فمردودة لضعف أسامة ومخالفته كما تقدم. إذن يسلم لنا الحديث من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء قال سمعت البراء ابن عازب، فالحديث على أقل أحواله حديث حسن، وهذا مما يستدل به على أن هذه العيوب لا تجزئ الأضحية مع وجودها. باب ما لا يجوز في الأضاحي. العوراء البين عورها عوراء العين، والعرجاء البين ضلعها التي تهتز في مشيتها يبان عرجها، والمريضة الضعيفة الهزيلة، والعجفاء التي لا تنقي، ويقال الكثيرة التي لا تنقي التي كسرت رجلها وليس فيها قوة أو الماء الذي في العظم. وهذه العيوب الظاهرة. يسأل عبيد بن فيروز فإني أكره، يقول البراء بن عازب سألت البراء عما نهى عنه فذكره، ثم يقول له أكره في السن نقص، أن يكون في السن كسر ونقص، وفي الأذن قطع، وفي القرن كسر. فقال ما كرهت فدعه، ما دمت تكره ذلك فاترك الأضحية به، لكن لا تحرمه على أحد، لا توجب عليهم أو تحرم عليهم أن يضحوا بمثل هذه مع وجود مثل هذه العيوب. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت عليا وسأله رجل فقال يا أمير المؤمنين البقرة، فقال عن سبعة، قلت القرن، قال لا يضرك، قلت العرج، قال إذا بلغت المنسك، ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. الحديث حسن. استشرف العين والأذن أي ننظر إلى العين والأذن، فإن كانت العين مفقوعة عراء والأذن مقطوعة كاملة فلا يضحى بهذه، والبقرة تجزئ عن سبعة. الحديث رواه من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ بن حجر، ورواه عن علي. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والبزار في المسند والبزار في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد والمحامل في الأمال والبيهقي في الكبرى وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ والضياء في المختارة ورواه من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي وهي الطريق الأتي عند الدارمي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن الجارود في المنتقى والطحاوي شرح المعاني والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد والباغي شرح السنة والضياء المقدسي في الأحاديث الصحيحة المختارة والمزي في تهذيب الكمال وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد وفقه الذهبي قلت وفيه أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان قد اختلط ثم هو مدلس وقد عنعنه لكنه متابع كما تقدم وروى الحاكم من طريق قيس بن ربيع قال قلت لأبي إسحاق سمعته من شريح قال حدثني ابن أشوع أي أنه في هذا الإسناد دلسه والواسطة ابن أشوع وابن أشوع هذا اسمه سعيد بن عمرو وهو ثقة وقيس بن ربيع في حفظه مقال اللي هو سأل أبا إسحاق وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه زهير وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي فذكر قال أبي رأيت في كتاب عمر بن علي بن أبي بكر الكندي عن أبيه عن الجراح بن الضحاك الكندي عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع أي أن هذه الواسطة عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وهذا أشبه أي الذي فيه ذكر ابن أشوع وذكر ابن أشوع يعني لا يضر فهو ثقة كما تقدم وقال الدارقطني في العلل الحديث روي أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فراه إسرائيل وزهير وزياد بن خيثمة ويونس بن أبي إسحاق وشريك وأبو بكر بن عياش وعلي بن صالح وحديج بن معاوية غيرهم عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان أي مباشرة عن علي ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من شريح حدث به أبو كامل مظفر بن مدرك عن قيس بن ربيع قال قلت لأبي إسحاق سمعته من شريح قال حدثني ابن أشوع عنه وراه الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان عن علي مرفوعا وكذلك رواه قيس بن ربيع عن ابن أشوع أنه سمعه منه مرفوعا ورواه الثوري عن ابن أشوع عن شريح عن علي موقوفا ويشبه أن يكون القول قول الثوري عن الموقوف ثم أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن ابن أشوع به موقوف وأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن هبيرة ابن يريم عن علي وهبيرة ذكره الذهبي في الضعفاء وقال أبو حاتم شبه المجهول وقال ابن حجر لا بأس به وأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط والبزار من طريق محمد بن كثير القرشي قال حدثنا أبو سنان سعد بن سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استشرف العين والأذن قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن صلة عن حذيفة إلا بهذا الإسناد ويروى عن علي رضي الله عنه من غير وجه يعني ترجيح لحديث علي وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن صلة عن حذيفة إلا أبو سنان ولا عن أبي سنان إلا محمد بن كثير تفرد به علي بن سيابة ورواه الناس عن أبي إسحاق عن سريج بن النعمان عن علي ورواه وكيع عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه البزار والطبراني في الأوسط في محمد بن كثير القرشي الملائي ثقة وثقه ابن معين وضعفه غيره جماعة ورواه أيضا الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود وفي عبد الغفار بن قاسم متروك قال الهيثمي في المجمع قاله الهيثمي في المجمع وورد وقال أيضا وورد عن علي بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء الأذن والقرن رواه عن علي جري بن كليب عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وابن خزيمة والطيالسي وأبي يعلى والطحاوي شرح المعاني، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، والبغوي شرح السنة، وجري بن كليب قال ابن المديني مجهول، وقال أبو حاتم يحتج به، قال ابن حجر مقبول، ورواه عن علي أيضا عبد الله بن نجي، وعنه جابر الجعفي وهو متروك. الحديث على الأقل حسن بهذه المتابعات والشواهد، وفيه أننا علينا أن نستشرف أي ننظر ونرى أن العين والأذن صحيحتان سليمتان. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي شريح بن النعمان تقدم في كلام الطبراني في شريح بن النعمان، لكن هو شريح بن النعمان. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، فالمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والخرقاء المثقوبة، والشرقاء المشقوقة أي مشقوقة الأذن. كل هذه عيوب ظاهرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بها. قال باب ما يجزئ من الضحايا، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.